أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقسيم القاطع إلى القطعة الطريقية والموضوعية، وتقسيم القطع الموضوعي إلى القطع الموضوعي الصفتي والقطع الموضوعي الطريقي. في المطلب الأخير الشيخ رحمه الله يقول بأنه نفس التقسيم الذي ذكرناه للقطع يجري في الظن أيضا، فإنه الظن ما له حجية، لكن بعدما أعطى الشارع له الحجية، فإذا هذا الظن لم يكن مأخوذا في لسان الدليل فالظن يكون طريقا محضا. مثلا إذا الشارع خرح، إذا الشارع رحمة الله رحمة الله عليه، إذا الشارع المقدس حرم الخمر، صحيح حرم الخمر، ومن جهة أخرى جعل البينة حجة، فقامت البينة على أن هذا خمر، هنا ظني إلى خمرية هذا المائع ظن طريقي، لأنه هذا الظن لم يؤخذ في موضوع الحرمة. موضوع الحرمة هو الخمر الواقعي، بين القوسين نقول الخمر من المؤنثات المجازية. لذا إذا أنتم تشوفون صفات الخمر غالبا مؤنثة، هاتن الصحباء مثلا، بل وإن كان قد يذكر أيضا، يعني صحيح تذكيره وتأنيثها، والغالب عليها التأنيث، ولكن يستعمل مذكرا أيضا في اللغة، يعني استعماله مذكرا صحيح أيضا، ولكن الغالب فيها التأنيث. الآن فهنا المحرم واقعا هو الخمر، ظني بأن هذا خمر شنو؟ هل هو مأخوذ في موضوع الحكم؟ شوف له، الله ما قال مظنون الخمر حرام، الله شنو قال؟ قال الخمر حرام، فظني يكون طريقا محضا. واضح إن شاء الله. وربما صور فرضية، وربما يؤخذ الظن ضمن موضوع الحكم، يؤخذ الظن في موضوع الحكم، يعني الشارع يقول مظنون الخمرية حرام، هنا الظن شنو صار؟ صار جزء الموضوع بعد. إذا الشارع فرضا قال إذا ظننت بأن شيء خمر فهو حرام، هنا الظن صار موضوعية. الظن الموضوعي أيضا على قسمين، فإنه الظن بعض الأوقات يكون جزءا للموضوع بما هي صفة نفسانية فلا تقوم غيره مقامه، لأن هنا الموضوع هاي الصفة، هاي الحالة النفسية، هو غير الظن لا يحمل تلك الحالة النفسية. أما في مرة الظن يكون جزءا للموضوع بما أن الظن كاشفون، فغير إذا كان من الكواشف أيضا، من الكاشفات أيضا يقوم مقامه. يعني مثلا هنا كلامنا على الظن الشخصي، ظاهرا الظن الشخصي للشخص، فهنا إذا أنا لم يحصل لي الظن بأن هذا خمر، لكن قامت البينة، البينة شنو هو؟ ظن نوعي، البينة كاشف نوعي، فيقوم مقام الظن الشخصي، مع أنه هذا ليس مظنونا عندي بأنه خمر، فرضاني ما لم يحصل عندي الظن بأن هذا خمر من كلام البينة، ولكن قيام البينة يكفي لإثبات ذلك، لأنه شنو كان الظن الشخصي؟ الله لماذا جعله داخلا في الموضوع؟ لأن الظن الشخصي كاشف، وهذا الظن النوعي وهو كاشف أيضا، وإن لم يحصل لي الظن الشخصي. هذا خلاصة الكلام. ثم إن هذا الذي ذكرناه من كون القطعة مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية جار في الظن أيضا. هنا بين القوسين الشيخ يذكر مطلب يقول احنا نقبل وذكرنا بأنه هناك فرق بين حجية القطع وبين حجية الظن. حجية القطع ذاتية وحجية الظن اكتسابية بجعل الشارع، ولكن مع ذلك هذا التقسيم يجري في الظن أيضا. فأنه وإن فارق الظن العلم في كيفية الطريقية، حيث إن العلم طريق بنفسه، قلنا طريقيته ذاتيه، والظن المعتبر طريق بجعل الشارع بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقة، كما أشرنا إليه سابقا أن الظن يكون طريقا بمعنى أنه يقدر يرتب آثار المتعلق. يعني إذا ظننت بأن هذا خمر فآثار الخمر يترتب على هذا المتعلق، هذا بجعل من الشر مو بنفسه ما يقدر. إلا هذا بين القوسين، هذا القوس انسد. إلا أن الظن أيضا قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه. عبارة الشيخ هنا كلش مضطربة، لذا إذا عندكم في هاي النسخة، هاي نسخة تراث الشيخ الأعظم، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ومجمع الفقه، في هاي النسخة إذا تشوفون كم نسخة بدلك، وإذا تراجعون الشروح كل شرح عبارته ربما شرح عبارته تختلف عن شرح آخر كم شكل أكو، ولكن ملخص ما يريد أن يقوله الشيخ هو هذا، أنه مثل ما عندنا قطع موضوعي وطريقي، عندنا ظن موضوعي وطريقي، ظن موضوعي صفتي وظن موضوعي طريقي. لذا أنا أفسر العبارة بهذا الشكل، ولا قلت ربما أنتم تراجعون للشروح عبارة الشرع أصلا تكون مختلفة، ربما الآن أنا العبارة اللي أقرأها تختلف مع عبارتكم. شوفوا عبارتنا الشكل، قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية، وقد يؤخذ موضوعا لحوك. خلاص عبارتنا، فلا بد من ملاحظة دليل ذلك، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه. لكن الغالب في الأول عبارتكم الشكل لو تختلف، عبارتكم تختلف قلت الآن، ولكن المطلب هذا اللي نقوله. مثلا أكو في عبارة أخرى يشير إلى مطالب أخرى، بس هاي المطالب ربما مطالب جيد بس ما ترتبط بمراد الشيخ. فالآن احنا نشرح هذه العبارة، قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه، احنا نفسر هاي العبارة بالظن الطريقي، يعني ربما الظن يكون طريقيا، وقد يؤخذ الظن موضوعا لحك، هذا دي يشير إلى شنو؟ إلى الظن الموضوعي. فلا بد من ملاحظة دليل ذلك، لازم نشوف دليل شنو؟ دليل ذلك الحكم، دليل ذلك عن دليل ذلك الحكم الذي أخذ الظن في موضوع. نشوف في دليل هذا الحكم عندما أخذ الظن في الموضوع، أخذ الظن بما هو صفة أو أخذ الظن بما هو كاشف، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه. بعدين نجي نحكم بأنه هل الطرق والأمارات المعتبرة تقوم مقام هذا الظن الشخصي أو لا، لأنه قلنا إذا راجعنا دليل ذلك الحكم في القطع في الظن الموضوعي، هذا فلا بد في الظن الموضوعي، في الظن الموضوعي لازم نراجع الدليل، نشوف إذا الظن أخذ بما هو صفة فالأمارات والطرق إذا لم تورث الظن الشخصي لا تقوم مقامه، لأنه خلي تكون بينة على خمرية هذا، لكن لم تحصل عندي صفة الظن فلا تقوم مقام الظن الشخصي، والشارع رتب الحكم على الظن الشخصي بأن هذا خمرون. وهكذا أما إذا رأينا بأنه إذا افتهمنا واستنبطنا من الدليل أن الشارع رتب الحكم على الظن بما أن الظن كاشفه، لأنه أنت عندما تظن بأن هذا خمر الظن يكشف لك، خو الآن أنت ما حصل لك الظن الشخصي بأن هذا خمر، لكن قامت البينة، خو البينة كاشفة أيضا أم لا؟ مثل ما الظن الشخصي له كشف ما، البينة أيضا لها كشف ما، فتقوم مقامه. هاي العبارة اللي هنا، هاي الطبعة انتخبت هاي العبارة ربما من أفضل العبارات، اللي عبارة مرتبة، قال لأنه على العبارات الأخرى إذا تراجعون مثلا شرح الشيخ الاعتمادي يقول بأنه أصلا مو معلوم هنا شيخ شنو يريد يقول. أكو احتمالية في عبارة الشيخ على العبارة المذكورة في الحاشية اللي مثلا الشيخ الاعتمادي رحمة الله عليه معتمد على تلك العبارة، نقول أكو احتمالية هنا من العبارة، هاي العبارة تأيد أن مراد الشيخ الاحتمال الأول، بس العبارة الثانية تأيد بأنه مراد الشيخ الاحتمال الثاني، وهكذا وهكذا. إذا تراجعون إلى تمهيد الوسائل للشيخ المروج وغيره. أكو سؤال؟ أكو سؤال؟ أي في الظن الطريقي، الظن أصلا لم يؤخذ في موضوعات الأحكام، وإذا أخذ في بعض المواضع مثل مثلا الظن في عدد الركعات، الظن في عدد الركعات ربما واحد هنا مثلا يجي البحث، لأن أكو بحث أن الظن في عدد الركعات حجة في غير مثلا أوليين وفي غير الثنائية والثلاثية بين الثالثة والرابعة، إذا ظننت شككت فترويت فحصل لك الظن بالرابعة، شككت بين الثالثة والرابعة، يقولون هذا الظن حجة. أخو هنا يجي البحث، لازم واحد يراجع الدليل يشوف بأنه هل الظن بما هي حالة نفسية حجة أم لا، الظن بما أنه كاشف حجة، فقامت البينة مثلا. فلو قامت البينة وهنا ظهر مراد الظن في عدد الركعات ظن الشخصي بعد واضح، فلو قامت البينة واحد شاك هالشكل سوى مثلا ثالثة أو رابعة أشار للحضور، فهنا كانت أقول بينة قامت على أنها رابعة ولم يحصل له الظن الشخصي، فهنا يجي البحث، لازم نشوف شنو هذا الظن، دليل الحكم شنو نستفيد من هذا الظن الموجود في دليل الحكم، هل الظن بما هو كاشف أو الظن بما هي صفة نفسية. قبل أن ننتقل إلى البحث الجديد نختم الكلام بمطلبين. المطلب الأول، احنا بارحة شرحنا الأصل المحرز صحيح، ولكن أنا شفت إذا نقرأ عبارة الشيخ المروج يكون أفضل، فجبت العبارة حتى نقراها. شوفوا تذكرون البحث اللي كان بارحة عن الأصل المحرز، عموما في الفرق بين الأمارات والأصول، ما هو الفارق بين الأمارة والأصل، وما هو الفارق بين الأصل المحرز والأصل غير المحرز. شيخ المروجي الله يحفظه في الشرح، لأنه أنا راجعت الشرح شفت هنا أرتب ذكر، يقول أن القط له ثلاث جهات. الجهة الأولى أنه أن القط صفة قائمة بنفس القاطع، الجهة الثانية جهة الكاشفية في القط، الجهة الثالثة جهة أن القطع منشأ للعقد القلبي على وفق المقطوع والجري العملية على وفقه. وبعدين يجي يقول بأنه الأمارات عندما الشارع جعل حجة نزلها منزلة القطع في الجهة الثانية، يعني في جهة الكاشفية، فكأن عندما الأمارة تقوم على شيء كأن الواقع منكشف أمامك، لذا قلنا كل الآثار تترتب على القطع، الآثار كلها تترتب على الأمارة، على ما أدى الأمارة، عندما الأمارة تقوم على شيء كأنه الواقع انكشف لك، كأنه أنت تقطع بذلك، كل الآثار تترتب. أما في الأصول العملية قال هنا الأصول العملية على قسمين، أصل محرز وأصل غير محرز. الأصل المحرز الشارع المقدس جعل له المرتبة الثالثة من القاط اللي هي مرتبة الجري العملي، يعني الشارع ما يقول لك عندما أنت تستصحب، الشارع ما يقول لك بأنه الواقع انكشف لك، يقول لك أنت تعامل كأن الواقع انكشف لك. الشارع يقول الواقع مو منكشف لك، ولكن رتب كل آثار الواقع الشرعية، كل الآثار الشرعية للواقع ماذا رتبها، صار واضح؟ المرتبة الثالثة من القطع اللي هي مرتبة الجاري العملي موجود في الأصل المحرز، أما في الأصول غير المحرزة هيج ما، لأن الأصل غير المحرز أصلا ما له أي شبه بالقطع، أصلا لا له كاشفية لا له جاري عملي على طبق المقطوع، أصلا الشرع هو يقول لك هنا الواقع أنت أصلا كاملا بعيد عن الواقع، لا انكشف لك الواقع لا أثار الواقع ترتبه، يعني أنت في الاستصحاب عندما ترتب أثار الوضوء الشرع يقول ليش رتب أثار الوضوء، قل إن شاء الله الواقع هو الوضوء، أما في البراءة الشرع ما يقول لك قول الواقع إن شاء الله جواز التدخين، يقول لك لا الوظيفة العملية جواز الواقع. شنو أنت غافل عن الواقع تماما، أنت محجوب عن الواقع تماما. شوفوا هاي العبارة أنا سريع أقرأها. الثانية أن القطع له جهات ثلاث. الجهة الأولى أنه من الصفات الحقيقية القائمة بنفس القاطع، فإن الصور العلمية قائمة بنفس العالم بهذه الصور. الجهة الثانية أنه طريق إلى الواقع. الجهة الثالثة أنه عن القطع منشأ للعقد القلبي والجري العملي على طبق القطع. بل أن المجعول، خلنا نجي أن المجعول في الأمارات. بل إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أنه بعد شمول أدلة الحجية للأمارات وجعلها، يعني بعد جعلها طريقا إلى الواقع، يكون المجعول في الأمارات هو الجهة الثانية. من هو الجهة الثانية؟ أعني بها كونه طريقا، كون القط طريقا إلى الواقع وكاشفا عن الواقع. فإن الأمارات بعد إعطاء الطريقية والكاشفية لها كما هو مقتضى أدلة حجيتها، أدلة حجيتها مقتضى أنها هذه شنو؟ خبر الثقة كاشف طريق، البينة كاشف طريق، تكون كالقطع في كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا عن الواقع، فتقوم مقام القطع فيما له من الآثار. كل الآثار التي كانت تترتب على القطع، كل تلك الآثار تترتب على مؤدى الأمارة في الأمارة. قلنا المراد الآثار الشرعية المباشرة والآثار الشرعية غير المباشرة. الآثار الشرعية التي هي آثار للآثار العقلية، فد مرة هذا ما قامت عليه البينة اللي مثلا حياة ابنك لها آثار شنو؟ حياة الاب آثار شرعية مباشرة، مثل ماذا؟ أنت ناذر أن تتصدق يوميا. وربما لهذا حياة زيد أثر عرفي وهو أنه صار ذا لحية، ولهذا الأثر العرفي شنو؟ أثر شرعي، لأنه أنت نذرت أنه عندما هذا أنبتت لحيته ماذا؟ تذبح شاة. هنا لازم تذبح الشاة أيضا. من الآثار بالي سواء كان القطع طريقا محضا أو موضوعا، بما هو طريق إلى الواقع وكاشف عنه. وأما الجهة الأولى من القطع فلا تكون أدلة الحجية ناظرة إليها. قلنا أدلة الحجية لا تنزل الأمارات والطرق منزلة القطع في مقام الصفاتية. أدلة الحجية تنزل خبر الثقة منزلة القطع بما أن القطع كاشف، لا بما أن القطع صفة نفسية. وأما الأصول فإنها على قسمين بالنسبة للأصول العملية. قسم منها يكون محرزا للواقع كالاستصحاء، وقسم منها لا يكون محرزا للواقع كالبراءة والاحتياط والتخيير. أما القسم الأول منها الأصول المحرزة الاستصحاب، فإن مفاد أدلة حجيتها إنما هو لزوم البناء القلبي على طبق المؤدى في مقام العمل، فيكون منزلا مقام القطع من الجهة الثالثة، وهي كونه منشأ للعقد القلبي على طبق المقطوع به. يعني أنت عندما تستصحب الوضوء اعقد قلبك على ماذا؟ على أنه أنت متوضي، فرتب آثار الوضوء على نفسك من جواز الدخول في الصلاة وجواز لمس مثلا كتابة القرآن. والحاصل أن المستفاد من أدلة حجية الأصول المحرزة شنو المستفاد؟ تنزيلها منزلة القطع من الجهة الثالثة اللي هي جهة الجري العملي، لا من الجهة الأولى من الجهة الصفة النفسية، ولا من الجهة الثانية جهة الكاشفية. أحسنتم. لما حقق في محلي من أن مفاد أدلة الحجية ليس مفاد أدلة الحجية جعل الأصول طريقا إلى الواقع، ولا جعلها منزلة قطع من جهة أنه صفة نفسية للقاطع. أما القسم الثاني من الأصول، الأصول غير المحرزة مثل البراءة والاحتياط والتخيير، فلا يقوم مقام القطع أصلا إذ ليس فيه شيء من جهات القطع ليقوم مقاما، بل هي إنما لتعيين وظائف ظاهرية ثابتة في ظرف تحير المكلف. هذا خلاصة ما أفاده هذا المطلب بالنسبة للأصول المحرزة. أكو مطلب آخر أيضا ذكره في أوثق الوسائل، أنا شفت مطلب مفيد، هذا أيضا أقرأه لكم. بالنسبة لتقسيم الأدلة، شوفوا، لأنه إحنا الآن بعد رحنا ندخل في مباحث القطع التجري وغيره، أما هنا لأنه شوية إحنا تعرضنا للأدلة، للأدلة الظنية، للأدلة للأصول، للأمارات، فهنا في التقسيم اللطيف عند ميرزا موسى التبريزي رحمة الله عليه في أوثق الوسائل يجي أصلا يقول، يعني يطين في المشجر وفي التقسيم عن الدليل الشرعي، هذا شيء لطيف أنا أقرأه لكم. شوفوا يقول: ثم أن مجمل الكلام في ضابط الأدلة والأصول أن ما اعتبره الشارع، الدليل الذي اعتبره الشارع، يعني الشارع جعله دليلا، مو مثل القياس اللي الشارع لم يعتبره، سواء كان من باب التأسيس، أنا أكو بحث بأنه مثلا خبر الثقة، هل الشارع أسس هذا الطريق أم لا، هذا مو تأسيس، أو الإمضاء والتقرير، أحسنتم، هاي طرق إمضائية، يعني هاي طرق عقلائية، الشارع عم قايل شنو، أمضى طريقة العقلاء، ربما مثلا البينة تكون تأسيسي، ليش؟ لأن العقلاء المهم عندهم الثقة، يعني إذا قام ثقتان يقبلون كلامهم، أما الشارع إذا شنو سوى، سوى العادل في الموضوعات، قيام البينة، ولو أنه في الأحكام خبر الثقة يكفي، أما في الموضوعات نحتاج إلى عادلين. الآن سواء كان من باب التأسيس أو الإمضاء والتقرير، إما أن يكون اعتباره في نفس الأحكام الكلية، يعني هذا الطريق خاص لإثبات الأحكام الكلية اللي ظاهرا ما عندنا هيك شيء، أو في الموضوعات الخارجية، هذا الدليل خاص بإثبات الموضوعات الخارجية، مثل شنو؟ مثل البينة، أحسنتم، البينة تثبت الموضوع الخارجي ولا تثبت الحكم الشرعي، وهكذا أصالة الصحة، أصالة الصحة تجري بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الموضوعات، بالنسبة للموضوعات بعد أصالة الصحة تثبت الصحة في الموضوعات مو في الأحكام الكلية، يعني في الشبهات الموضوعية لا في الشبهات الحكمية، أو في الأعم منهما مثل الاستصحاب، على رأي المشهور الاستصحاب هم يثبت الأحكام الكلية في الشبهات الحكمية يجري، وهم يثبت الأحكام الجزئية هم في الشبهات الموضوعية. وعلى التقادير، إما أن يكون اعتبار الدليل من باب الكشف والإصابة، يعني لماذا الشارع اعتبر خبر الثقة؟ لأن خبر الثقة أكو فيها كاشفية، خبر الثقة يكشف الواقع كشفا ظنيا، فالشارع اعتبره من باب الكشف والإصابة، سواء كان له جهة كشف عند العرف واعتبره الشارع من هذه الجهة أم لا، ولكن علم من دليل اعتباره أن الشارع إنما اعتبره من حيث الكشف والإصابة، فيكون كشفه حينئذ تعبديا. يجي يقول هذا ظاهرا، هذا فرد خارج ماله، يقول الشارع عندما يعتبر الدليل فد مرة يعتبره بما هو كاشف عند العرف، يعني هذا الدليل الذي الشارع اعتبره كاشفان، صحيح؟ الشارع يقول أنا أعتبر هذا الدليل ككاشف عن الواقع، صدقهم عند العرف هذا الدليل عنده شنو؟ له كاشفية، العرف يرى أن هذا الدليل له كاشفية، فد مرة لا، العرف يقول أنا ما أشوف في هذا الدليل كاشفية، الشارع يقول أنا أعتبره كاشفا شنو؟ تعبدا، أنا أعتبره كاشفا تعبدا. اللي هذا أنا مش قد ما فكرت، ما شفت إلي مثال خارجي، يعني شيء ليكون إلي كاشفية، الشارع يعتبره كاشفا تعبدا، لأنه كل هاي الأمور اللي هذا راح يدخل في شنو، في الأمارات، هاي الأمارات الموجودة كلها كاشفات عند العرف كله. يعني تجيبوا مورد واحد أنه لا يكون كاشف عرفي. فالآن على كل تقدير، ربما الآن في بعض الموارد واحد يلقى له مثلا بعض الأمثلة، ولكن علم من دليل اعتباره أن الشرع إنما اعتبره من حيث الكشف والإصابة، مع أنه غيره كاشف عند العرف، فيكون كشفه حينئذ تعبدي. إحنا تعبدا نقول إن شاء الله الواقع منكشف بهذا، ولو أنه وجدان الكاشف الواقع مو منكشف بهذا الدليل. وإما فشنو صار، إما أن يكون اعتباره من باب الكشف والإصابة، وإما أن يكون اعتباره من باب التعبد الصرف من دون اعتبار جهة كشف في مثل الأصول العملية، من دون اعتبار جهة كشف في، سواء كانت له جهة كشف عند العقلاء. يعني لا مثلا بالنسبة للاستصحاب، إذا قلنا بأن الاستصحاب من الأصول، الاستصحاب عند العرف له كاشفية، لكن الشارع اعتبره لا من حيث أنه كاشف، الشارع اعتبره أصلا عملية، صار لم يلاحظ جانب الكاشفية فيه، سواء كانت له جهة كشف عند العقلاء أم لا، أو مثل البراءة أم مثل التأخير والاحتياط اللي الشارع اعتبره دليلا غير كاشف، وهو بالفعل عند العرف غير كاشف. ربما الآن أنا أجي في ذهني، ربما واحد مثلا يقول بأنه قاعدة السوق هاي أمارة، بعد الله اعتبر السوق كاشفا، هذا لا يكون كاشف عرفي، يد المسلم لا كاشفية لو عن حلية ذلك اللح، سيما إذا كان لا أبالي، مثل ذيك الرواية أرأيت هذا البربر يسمون، يد المسلم عند العرف، سيما إذا السوق سوق لا أبالي كما في كثير من بلاد المسلمين، ناس ما عندهم مبالاة مو ملتزمين، فيدهم لا كاشفية له، واضح ولا، يده لا كاشفية له عن كون هذا حلالا، سوقهم لا كاشفية له، لكن الشارع اعتبر يد المسلم واعتبر سوق المسلم واعتبره مو أصل عمل، يعتبر أمارة، يعني اعتبره كاشفا، فهو كاشف تعبدي، واضح او لا؟ لانه اصلا مو هذا مو كاشف، اما الشارع اعتبره مو اعتبر اصل عملي، اعتبره كاشف، لذا مثبتاته هم شنو؟ حجة. يعني الشارع يقول عندما السوق الشكل، عندما يد المسلم هكذا، انت تقول كأن الواقع منكشف امامي. هذا مثال، ربما هذا المثال الان اجي في ذهني، اللي امارة عند العرف ما لها كاشفية، لكن الشارع اعتبر هذا الدليل كاشفا، فهو أصلا كشف تعبدي، مو مثل خبر الثقة اللي عند العرف أيضا له كاشفية. فما اعتبره الشارع في الأحكام الكلية من حيث الكشف يسمى دليلا، مثل شنو؟ مثل خبر الثقة، خبر الثقة حجة في الأحكام بعد وإلى كاشفية، هذا يسمى دليلا، وربما يوصف بالاجتهادي، الدليل الاجتهادي، وفي الموضوعات يسمى أمارة، هذا اصطلاح آخر، لأنه الأمارة تطلق على الدليل أيضا. وما اعتبره من باب التعبد المحض لبيان كيفية عمل الجاهل والشاك في الأحكام يسمى أصلا عملية، وربما يسمى بالدليل الفقاهتي أو الدليل الفقهائي. وفي الموضوعات أصلا عملية، يعني الاستصحاب عندما يجري في الأحكام الكلية يساوم شنو؟ بالدليل الفقاهتي أو الدليل الفقهائي، وعندما يجري في الموضوعات يسمى أصلا عملية. الآن هاي الاصطلاحات ربما تتغير، لأنه مو وحي منزل، ربما نقول إحنا للاستصحاب الجاري في الأحكام الكلية أيضا أصلا عمليا. المهم هذا التقسيم الذي ذكره من جاموس التبريزي، اللي تقسيم أنا شفته جيد ولطيف. خب ندخل في البحث الجديد، وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، الأمر الأول في التجري، التجري لغتان باب شنو؟ يا باب التجري، باب تفعل، أحسنتم، تجرؤ كان لأجل القواعد الصرفية يصير تجري، هو أصل تجرؤ، لذا تجرأ يتجرأ تجرؤا، صار تجريا. التجري من الجرأة، واضح. وفي الاصطلاح التجري يقال فيما إذا قطع بحرمة شيء فلم يجتنب عنه، قطع بحرمة هذا المائع فشربه ثم انكشف الخلاف، قطع بأنه هذا خمر شربه تبين هذا كان ما، هذا يسموه تجري لأنه خم لم يرتكب الحرام مو عصيان، لأنه هذا ما كان خمر ولكن تجرى، أو اعتقد بوجوب شيء فلم يأتي به، فلم يأتي به يعني عند نفسه هو عصى بعدين تبين بأنه هذا ما كان واجب، يعني هو اعتقد أن المولى يريد منه يروح يشتري خبز فما راح يشتري، لم يذهب إلى شراء الخبز، بعدين شنو صار؟ بعدين تبين المولى ما كان يريد خبز، هذا يسمى بالتجري. في مقابل التجري الانقياد اللي هو لغة بمعنى التسليم، وفي الاصطلاح بمعنى أنه إذا اعتقد وجوب شيء وأتى به، هذا خوش إنسان اعتقد وجوب شيء وأتى به بعدين تبين هذا ما كان واجب، هذا انقياد بعد جزاه الله خيرا. إذا اعتقد حرمة شيء وتركه بعدين تبين أصلا هذا ما كان حرام، هذا يسمى انقياد. هذا المطلب الأول بالنسبة إلى معنى التجري. المطلب الثاني بالنسبة إلى بحث التجري أنه الكلام في بحث التجري ليس عن حجية القطع بمعنى الطريقية وبمعنى حكم العقد بوجوب متابعة القطع، لأنه الحجية بهذين المعنيين كما ذكرنا ذاتي للقطع، القطع ذاتيه الطريقية، هو عندما قطع بأن هذا خمر هو عند نفسه الواقع منكشف أمامه، واضح؟ الواقع منكشف أمامه، والعقل يحكم عليه بأنه اتبع قطعك، يعني اجتنب عن هذا الشيء الذي قطعت بأنه خمر. الحجية بمعنى وجوب المتابعة عقلان، وبمعنى الطريقية الحجية بهذين المعنيين ذاتية للقطع. فلا شك أنه سواء كان قطعه مصيبا صدق هذا كان خمر، أم كان قطعه مخطئا هذا ما كان خمر، كان شنو؟ كان ماء. على التقديرين هذا قطع طريق وشنو؟ وتجب متابعته عقلا، يعني قطع حجة بهذين المعنيين، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام في شيء آخر في البحث التجري، الكلام أنه شرب الماء هو مبغوض عند المولى، شرب الماء مبغوض للمولى؟ الجواب لا، شرب الماء ليس مبغوضا عند المولى، شرب الماء ليس مبغوضا ولا حراما. فهذا الفعل شربي لهذا المائع بالعنوان الأول اللي هو شرب الماء لا مبغوض ولا حرام ولا معاقب عليه، لكن السؤال هنا عندما قطع بأن هذا الماء شنو هو؟ خمر. عندما قطع بأن هذا خمر، هل قطعه هذا، قطعه بأن هذا خمر يوجب حدوث مبغوضية في شرب الماء؟ القطع بالخمرية هل يوجب حدوث المبغوضية في شرب الماء؟ هل يوجب حدوث الحرمة في شرب الماء بحيث الله يعاقبه على شربه للماء؟ ليش؟ لأنه كان قاطعا بأن هذا الماء خمر. صار واضح شنو البحث؟ البحث هنا هل قطعه بأن هذا حرام يوجب أن يكون ذلك الفعل اللي هو مو مبغوض واقعا بالعنوان الأول لكن باعتبار هذا العنوان الثانوي أنه قطع بأن هذا حرام، هل قطعه بالحرمة يورث ويسبب حدوث مبغوضية وحرمة في الفعل بحيث يعاقب عليه أم لا؟ الشيخ يذهب إلى العدم، الشيخ يذهب إلى العدم، يقول لا، هذا الماء هو ماء بعد شرب، هذا الشرب الماء صحيح هو كان قاطع بس هذا عمله شرب الماء، وشرب الماء ليس مبغوضا لله تبارك وتعالى، مو مبغوض عند الله، مو حرام. إذا ما كان مبغوض مو حرام، ليش يكون حرام شرب الماء؟ إذا ما كان حرام فلا يعاقب عليه، فالتجري لا يكون حراما، هذا تجرى لكن تجريه عمله هذا شربه للماء مع قطع الخمر هذا تجر بس مو حرام، واضح؟ الشيخ رحمة الله عليه الشكل يدخل في البحث بأنه حجية القط بمعنى العقاب بمعنى المؤاخذة. حجية القط بمعنى العقاب والمؤاخذة. هل الحجية بهذا المعنى خاص بالقطع المصيب إذا كان قطع مصيب للواقع؟ الله يؤاخذ لي شربت الخمر الواقعي، الله يعاقبه على شرب الخمر الواقعي، أم لا الاحتجاج على العبد أنه ليش شربت الخمر، ليش شربت ما قطعت منه خمر، والمؤاخذة والعقاب أعم من أن يكون قطعه مصيبا أم يكون قطعه مخطئا. إذا قلتم بأن الاحتجاج، يعني الله يحتج عليه، بأن الاحتجاج والمؤاخذة خاص بما إذا كان قطعه مصيبا، فمعنى أن التجري لا يكون حراما. يعني إذا قطع أصاب الواقع الله يقول ليش شربت الخمر، ليش شربت ما قطعت أنه خمر وهو في الواقع أيضا كان خمرا، الله يؤاخذ عليه. أما إذا قلت لا الاحتجاج أعام، حتى لو كان قطعه مخالفا للواقع الله يؤاخذه ويحتج عليه بأنه صحيح هذا ما كان خمر، لكن أنت كنت قاطع بأنه خمر، لماذا شربت ما كنت قاطعا بأنه خمر ولو هو كان في الواقع ما، والله يؤاخذ عليه، فمعنى حرمته تجاوز. ينبغي التنبيه على أمور. الأول هذا بين القوسين أنه قد عرفت هذا تكرار لما سبق من ذاتية حجية القاطع، أنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه، قطع شنو هذا خمرون، إلى أزيد من الأدلة المثبتة للحرمة، لشنو؟ لحرمة الخمر، لأحكام يعني حرمة مقطوعة يعني خمر. يعني احنا في القطع نحتاج الى دليل واحد، عندما اقطع بان هذا خمر احتاج الى دليل واحد وهو الدليل الذي يقول الخمر حرام، اما عندما اظن بان هذا خمر احتاج الى دليلين، دليل يقول الخمر حرام ودليل ثاني يقول لي ظنك هذا حجة، اما في القطع ما نحتاج الى دليل يقول قطعك حجة لان القطع حجيته ذاتية. لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعة، فيجعل ذلك يعني ذلك شنو الخمر حرام كبرى لصغرى قطع بها، صغرى شنو هذا خمر أنا قطعت به، الدليل شنو يقول الخمر حرام، فينتج بأن هذا حرام فيقطع بالنتيجة. فإذا قطع بكون شيء خمرا وقام الدليل على كون شو دليل واحد على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة، فيقطع بحرمة هذا الماعل خارجي. أما في الظن لا، نحتاج إلى أنه أولا في الدليل يجي يقول الخمر حرام، ثانيا في الدليل يجي يقول ظنك هذا حجة حتى تترتب الحرمة. هذا بين القوسين واضح. منا ندخل في البحث في بحث التجري، لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه؟ إن قلت إحنا قلنا القطع حجة مطلقة حجيته ذاتية، يعني شنو هل هو حجة عليه؟ نقول المراد من الحجية هنا شنو هو هنا؟ بمعنى جواز الاحتجاج والمؤاخذة. هل يمكن مؤاخذة القاطع على مخالفة قطعه حتى لو كان قطعه مخطئاً أم لا؟ إمكان المؤاخذة خاص بما إذا كان قطعه مصيبا. هل هو حجة عليه؟ هذا قلت هذا المعنى للحجية كتبوه حتى بعدين ليه التبس عليكم الأمر. هل هو حجة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله فيعاقب على مخالفة قطعه مع أن قطعه كان مخطئا، هذا ما كان خمر كان شنو كان ما، هذا معناه أنه التجري يكون حراما، أو أنه حجة عليه أن القطع حجة عليه، يعني أنه يؤاخذ على قطعه على مخالفة قطعه إذا صادف القطع الواقع. إذا هذا طلع ماي الله لا يؤاخذه، يعني أصلا لا يمكن أن يؤاخذه، بحث عقلي لا يجوز لله أن يؤاخذه، يعني لا يستحق المؤاخذة لا يستحق العقاب. نعم إذا صادف القطع الواقع إذا صدق هذا كان خمر الله يعاقبه. بمعنى أنا يريد يفسر هذا بمعنى معنى الحجية في صورة مصادفة الواقع، يعني أنه إحنا قلنا أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع، يعني شنو؟ يعني أنه لو شرب الخمر الواقعية عالما عوقب عليه، أما إذا شرب الماء بقطع أنه خمر لا يعاقبه عليه، عوقب عليه في مقابل من شرب الخمر جاهلا. مثل واحد جاهل في مقابله، إذا واحد كان جاهل بأنه هذا خمر وشربه فالله لا يعاقب، واضح بعد، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع. أكو سؤال بالنسبة للمطلب أو العبارة سيدنا؟ واضح إن شاء الله سيدنا شيخا. ظاهر كلمات منا الشيخ يدخل في أدلة حرمة التجري. الشيخ يستدل بثلاثة أمور على حرمة التجري، يعني يجيب أدلة، هو مقال بحرمة التجري. الدليل الأول الإجماع، يقول إحنا في مواضع مختلفة من كلمات الفقهاء نجد مسائل إجماعية، اللي هاي المسائل الإجماعية لما نراجع نشوف مبناها على حرمة التجري. المسألة الأولى، الشيخ يقول إذا واحد، هذا المسألة يقول قام الإجماع بأنه إذا شخص ظن بأن الوقت ضيق فلم يصلي، وقت ضيق، هو ظن بأنه إذا الآن ما صلى خلاص الصلاة تفوته، ما صلى، بعدين تبين بأن الوقت واسع، يعني هو ظن مثلا أذان المغرب 5، هو ظن الآن 5:45، بحيث إذا الآن ما صلى الظهر والعصر خلاص تفوده صلاة الظهر والعصر، بعدين تبين لا الآن كان 3:00، قايلين بأنه هذا قد ارتكب الحرام، مع أنه هنا لم يرتكب الحرام الواقعي لأنه الصلاة لم تفوته، واضح أو لا؟ الصلاة لم تفوته، فارتكابه للحرمة من يا باب؟ من باب حرمة التجري، لأنه كان قاطع بأنه دي يفوت الصلاة وفعل، لأنه كان قاطع بأنه إذا الآن نام صلاة تفوته وهو نام، ولو أنه بعدين تبين بأن قطعه لم يكن مصيبا للواقع، فهذا لم يكن إلا من باب حرمة التجري. وإذا كان الظن بحرمة شيء موجبا لارتكاب الحرام فالقطع بحرمة شيء. يعني شوفوا المسألة شنو، أنه هذا ظن حرمة نومه الآن فنام، الإجماع قام على حرمة النوم، مع أن حرمة النوم كان مظنونا وما كان قاطع، فبطريق أولى إذا كان قاطع بأنه إذا الآن نام الصلاة تفوته فنومه هذا يكون حراما بطريق أولى. ظاهر كلمات في بعض المقامات الاتفاق على الأول، يعني على حرمة التجري، على أن الله يمكنه أن يعاقب المخالف للقطع سواء كان قطعه مصيبا أم كان قطعه غير مصيب. كما، هذا المورد الأول للإجماع، كما يظهر من دعوة جماعة مثل العلامة والفاضل الهندي، من دعوى جماعة الإجماع على أن ظن ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت، فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى فرد الرجحان، لأنه الرجحان، شوفوا إذا أنت عندك شك لا رجحان في البين، الشاك ماك ما عنده هناك رجحان، أما الرجحان من إيش وقت يبدي؟ من الظن، الدرجة الدانية من الرجحان يبدأ بالظن وينتهي إلى شنو؟ ينتهي إلى القطع اللي هو الفرد العالي، فإذا هو في مخالفته للفرد الداني من الرجحان اللي هو الظن يكون عاصيان، ففي مخالفته للفرد العالي من الرجحان اللي هو القطع يكون عاصيا بطريق أولى، فيشمل القطع بالضيق بالأولوية، إذا كنت قاطع بأنه إذا الآن تصلي الصلاة تفوتك وما صلت، ولو أنه بعدين تتبين أنه الوقت كان موسع لكن أنت عصيت. نعم، يجي يستشكل هذا النعم إشكال في هذا الاستشهاد، يقول في هاي المسألة العلامة الحلي رحمه الله، الفاضل الهندي، هؤلاء ادعوا شنو؟ ادعوا الإجماع على أن هذا الشخص، أن الظان بالضيق إذا تأخر ولو انكشف بعدين بأنه الوقت متسع هذا عاصٍ، ادعوا الإجماع على أنه هذا عاصي. بعدين يقول لا، إحنا عندما نراجع كتب الفقه نشوف لا كثير من الفقهاء اختلفوا في أنه هل هذا عاصم أم لا. فهذا الشاهد لا يفيدنا. نعم حكي عن النهاية الشيخ الطوسي وشيخنا البهائي التوقف في العصيان. النهاية والشيخ البهائي توقفوا قالوا ما ندري هذا الصدق إذا بعدين تبين الوقت واسع ليش يكون عاصي؟ هذا خم ما فوت الصلاة. العاصي هو الذي لا يصلي في الوقت هذا بعدين صلى في الوقت ولو أنه ذاك الوقت ما صلى. بل في التذكرة العلامة ادعى الإجماع في كتاب المنتهى بس هو في التذكرة شنو قايل؟ في التذكرة العلامة قال لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إذا ما صلى هذا عصى إن استمر الظن. إذا استمر ظنه بأن الوقت كان مضيقا أما لو انكشف خلافه إذا خلافه انكشف بعد نص ساعة طلع شوف لا بعد نهار بعد عصر ما صاير مغرب فراح صلى هل هذا عصى؟ الجواب لا. وإن انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان. واستغرب عدم العصيان سيد مشايخنا. من هو سيد المشايخ؟ سيد المشايخ كثيرا ما يتكرر في عبارات الشيخ الأنصاري هو السيد محمد المجاهد ابن صاحب الرياض المدفون في بين الحرمين وعند قبة صغيرة. عندما تذهبون تتشرفون من حرم الإمام الحسين إلى حرم العباس صلى الله وسلامه عليهما على يدكم اليسرى على الإيد اليسرى هناك أكو قبة تقريبا يصير قبال فندق نور الزهراء هناك أكو قبة للسيد محمد المجاهد مدفون هناك رحمة الله عليه سيد مشايخنا في المفاتيح عند كتاب مفاتيح الأصول هناك سيد محمد المجاهد شنو قايل ابن صاحب الرياض قال بأنه لا هذا إذا ظن بعدين تبين الوقت ما كان ضيق ظن كان اشتباه هذا لم يعصي ليش يكون عاصي. وكذا هذا كذا المؤيد الثاني للإجماع هذا كذا المؤيد الثاني للإجماع المورد الثاني للإجماع. وكذا يعني مما يؤيد وجود الإجماع في حرمة التجري لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوع الخطر معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه. إذا أنت الآن كنت تريد تروح إلى بغداد عندك ظن أو قطع بأن الطريق أكو بشنو أكو بسلابة مثلا لا سمح الله أكو بقطع طرق أكو بقتل إرهابيين لا سمح الله مثل أول سقوط تذكرون في المحمودية في اللطيفية إيش قد هناك الشيعة استشهدوا رحمة الله عليهم أجمعين. خب إذا عندك ظن بأن الطريق خطر لا يجوز الذهاب. إذا عندك قطع بأن الطريق خطر أنت إنسان متهور وذهبت بعدين رحت شفت لا صار الطريق ما كان خطر الآن استثناء هالكم يوم الطريق أمان ولكن أنت عندما ذهبت كنت ظانا للخطر أم كنت قاطعا بالخطر. يقولون مجرد ظنك بالخطر ومجرد قطعك بالخطر ولو كان هذا الظن أو القطع مخالفا للواقع ما كان قطعك في محله يجعل سفرك سفرا معصية. فمعنى هذا شنو؟ ليه سفرك معصية مع أنه أنت سفرك ما كان ضرريا السفر ما كان فيه ضرر كان به قطع الضرر المخطئ قطع الضرر الخطأ القطعك كان هذا لا يكون إلا من باب حرمة التجري ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه. يعني بعدين أنت الآن رحت شفت ماكو ضرر يقول هناهم بعد ما انكشف عدم الضرر أيضا لازم تتن سفرك كان سفر معصية بعد وهذا معنى حرمة التجري. فتأمل هنا أكو تأمل اللي هذا المثال فيه نظر. ليش؟ لأنه أصلا هنا ماكو تجري بل الظن بالخطر هو موضوع الحق القطع بالخطر هو موضوع الحق. يعني الشارع حرم السفر حتى في ظرف مو في ظرف الضرر الشارع حرم السفر الشارع حرم أي شيء مو إذا كان فقط ضرريا ضررا بالغا بل حرمه لو كنت ظانا بالضرر. فالظن بالضرر هو موضوع للحكم القطع بالضرر هو موضوع الحرمة مو أنه الضرر موضوع الحرمة والقطع طريق إليه. فإذا انكشف أنه ما كان هناك ضرر هذا قطعك حرام من باب شنو؟ من باب التجري. لا القطع هو موضوع للحكم. يعني الشارع عنده ثلاث محرمات. يقول أولا العمل الضرري حرام، ثانيا العمل المقطوع فيه الضرر شنو حرام، هو المقطوع موضوع الحرمة ولو لم يكن هناك ضرر، مو من باب التجري، هو موضوع للحكم. شوفوا التجري وين، التجري أنه خب القطع بالخمر مو موضوع الحرمة، الخمر الواقعي موضوع الحرمة، أنا قطعته بأن هذا خم شربته بعدين تبين هذا مو خم، خب هنا نبحث بأنه اللي هو حرام شنو الخم، هذا لم يرتكبه، اللي هو ارتكبه شربه مقطوع الخمرية وهذا ليس حراما، فهنا هل عملوا هذا حرام أم لا، واضح؟ أما إذا مثلا الشارع قال مقطوع الخمرية حرام، قال شيئا حرام الخم وما قطعت بأنه خم، فهذا إذا شرب الماء بقطع أنه خم هذا فعل حرام، مو من باب التجري لأنه هذا هو حرام، الشارع حرمه، ففي السفر الشارع حرم السفر الضرري والسفر الذي يقطع فيه الضرر والسفر الذي يظن فيه الضرر، فهو حرام في نفسه، هو موضوع للحرمة، مو أنه حرام من باب التجري. إيش وقت يكون حرمته من باب التجري؟ إذا الحرام يكون السفر الضرري، خو هذا قطع بالضرر، سافر اتبين أنه سفر ما كان ضرري، فأنا نقول اللي هو حرام خو هذا ما ارتكبه، لأن الحرام هو السفر الضرري وهذا لم يرتكبه، هو شنو ارتكب؟ السفر المقطوع الضرر مع عدم وجود الضرر، هل هذا حرام أم لا؟ هذا يصير من باب التجري إذا قلنا بالحرمة. أما إذا إحنا قلنا بأنه مقطوع الضرر ولو لم يكن هناك ضرر في الواقع، مظنون الضرر ولو لم يكن هناك ضرر في الواقع، هما موضوعان للحرمة، فيكونان محرمين لا من باب التجري، حرام بس مو من باب التجري، هذا مو تجري، حرام واقعي، وهكذا فيما نحن فيه. لذا إذا تشوفون هنا في الحاشية شنو قايل؟ قايل زيادة فتأمل، يمكن أنتم في نسختكم أكو فتأمل، هذا وجه التأمل، اتضح وجه التأمل؟ بالي. هذا الدليل الأول، الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني على حرمة التجري ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق، أن العقلاء بانون على أن المتجري يستحق العقاب، أن المتجري يستحق العقاب. الدليل الثالث العقل، العقل يحكم بقبح التجري، فالعقل يقول بأن المتجري بما أنه ارتكب قبيحا يستحق العقاب، وإحنا كلامنا أنه هل المتجري يستحق العقاب؟ هذا الدليل الثالث يقول العقل يحكم بذلك، حكم العقل بقبح التجري فالمتجري يستحق عقاب. وقد يقرر، عندكم في خمس دقائق هذا بنقرأ سيدنا، عندكم شيخ ستار خمس دقائق هذا نكمل. يقول ربما يقرر دليل العقل على قبح التجري بهذا النحو، هذا تقرير السيد السبزواري صاحب الذخيرة، سيد السبزواري عفوا يمكن ليكون سيد، أنا شكيت، المحقق السبزواري، نقول المحقق السبزواري صاحب الذخيرة قرر حكم العقل بهذا الشكل. يقول شوفوا احنا المحقق السبزواري شنو يريد يقول؟ يريد يقول التجري حرام. يقول اذا شخصان زيد وعمر امامهما اناءان، امامهما كأسان، في الكأسين مائعان، صحيح في الكأسين مائع، زيد قطع بأن الكأس الذي أمامه خمر وشربه، وعمر أيضا قطع بأن الكأس الذي أمامه خمر وشربه، صحيح؟ بعدين تبين أن زيد قطعه كان مصادفا للواقع، صدق الكأس اللي أمامه كان شنو كان؟ كان خمر، قطعه كان صحيح فشرب الخمر الواقعي، أما عمر قطعه لم يكن مصادفا للواقع، الكأس الذي أمامه كان خل مو خمر، كان ماء، فقطعه لم يكن مصادفا للواقع. يقول إهنا إحنا شو نسوي الآن؟ أنت المولى تريد أن تعاقب، عندما تريد أن تعاقب ماذا تفعل؟ إما أن لا تعاقب أحدهما، هذا ما يصير، ليش؟ لأنه قطع أحدهما شرب الخمر عالما، زيد شرب الخمرة وهو كان عالم بأنه هذا خمر، شلون لتعاقبه؟ فعدم عقابهما لا سبيل إليه. وإما أن تجي تعاقب عامر اللي شرب الماء ولا تعاقب زيد. خو هذا مباضع أصلا، ترجيح بلا ترجيح المرجوح. هذا عامر خطيئة، ليش تعاقبه ومتعاقب زيد مع أن زيد صدق شرب الخمر وعامر شرب الماء؟ فهذا أيضا لا سبيل إلى أن تعاقب من لم يصادف قطعه الواقع، قطعه الواقع، ولا تعاقب من صادف قطعه الواقع، هذا لا سبيل. وإما أن تعاقبهما، إما أن تعاقبهما، هم تعاقب زيد هم تعاقب عام، وهو المطلوب. يقول هذا هو المطلوب. أنت شو تقول شيخ الأنصاري؟ أنت شو تقول شيخ الأنصاري؟ يقول لا، إحنا نقول الخيار الرابع. خيار الرابع شنو هو؟ أن نعاقب زيد الذي صادف قطعه الواقع، ولا نعاقب عمر الذي لم يصادف قطعه الواقع. يعني نعاقب زيد الذي شرب الخمر الواقعي، ولا نعاقب عمر اللي شرب الماء بقطع أنه خمر. صحيح، هذا خيار الشيخ الأنصاري. بعد خيار الذي يقول التجاري محرم الشكل، يقول اللي صادف قطع واقع عاقبه، أما اللي صادف قطعه الماء لا تعاقبه. يقول هذا ما يصير. أكثر جواب يقول هذا ما يصير. ليش ما يصير؟ يقول لأنه شوفوا، إذا أنا عاقبت زيد يقول لك أيها المولى لماذا تعاقبني؟ دقق، أيها المولى لماذا تعاقبني ولا تعاقب عمرو؟ ليش أنت المولى شو تجيبه؟ تقول لأن قطعك صادف الواقع، قطعك كان صحيح، وقطع عمرو لم يصادف الواقع. هنا زيد يستشكل عليك، يقول شوف فيما في اختيار الإنسان في الأمور الاختيارية أنا وعم كنا متساويين، يعني أنا باختياري شربت ما قطعته بأنه خمر، وعمر باختياره أيضا مثلي، إلى هنا مثلي، وعمر باختياره أيضا شرب ما قطع بأنه خمر. صحيح، الفرق وين بيننا؟ الفرق بيننا أنه قطعي صادف الواقع، قطع عام لم يصادف الواقع. أنا أسألكم، مصادفة القطع للواقع وعدم مصادفة القطع للواقع هل هو اختياري؟ يعني هل زيد باختياره قطع طلع صحيح وعمر باختياره قطع طلع مو صحيح؟ لا، الجواب لا، قطعا مو الشكل. واضح او لا؟ مو الشكل. فأيا المولى كيف تنيط العقاب وعدم العقاب بالمصادفة وعدم المصادفة مع انهما امران غير اختياريين؟ انت تعاقبني على مصادفة قطعي للواقع مع أن مصادفة مو باختياري، ولا تعاقب عامر لماذا؟ لعدم المصادفة مع أن عدم المصادفة ما كان باختياره. صار واضح؟ فلا يمكن أن تعاقب شارب الخم ولا تعاقب شارب الماء. فشنو يبقى الخيار الوحيد؟ أنه أن تعاقبهما. صار واضح شنو الدليل العقلي؟ تقرير عقلي. وقد يقرر دلالة العقل على ذلك، يعني على قبح التجري واستحقاق المتجري للعقاب وحرمة التجري، بأن إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، وقطع الآخر أيضا بكون مائع آخر أمامه خمرا فشرباهما، فاتفق مصادفته زيد قطع زيد للواقع ومخالفته قطع عام للواقع، فهنا اكو اربع صور: اما ان يستحق العقاب، او لا يستحق العقاب احدهما، او يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الاخر مثل ما الشيخ الانصاري يقول، او العكس، يعني نقول عامر اللي قطع ما صادف يستحق العقاب، وزيد اللي قطع صادف لا يستحق العقاب. لا سبيل إلى الثاني والرابع. الرابع قلنا واضح أنه ليش أنا أعاقبه من شرب الماء ولا أعاقبه من شرب الخمر، هذا واضح لا سبيل إليه. الثاني أيضا لا سبيل إليه، بأنه لا يستحقه أحدهم. لا، زيد شرب الخمر عالما عامدا، ليش لا يستحق العقاب؟ فأنه لا أعاقبهما، هذا أيضا ما يصير. خب، والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما، هذا ما يعني شنو؟ يعني بالمصادفة وعدم مصادفة، اللي مصادفة قطع زيد للواقع وعدم مصادفة قطع عمرو للواقع خارج عن اختيار زيد وعمرو، فأنا أعاقب زيد لأمر خارج عن اختياره، ولا أعاقب عمرو أيضا لأمر خارج عن اختياره، وهو يعني استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار مناف لما يقتضيه العدل، فإن مقتضى العدل عدم جواز العقاب على أمر غير اختياري، فتعين الأول أنه كلاهما يستحقان العقاب. بلي بلي أنا هالشكل كاتب استحقاقهما للعقاب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد، فإن الصادر منهما بالاختيار. ليش تعين الأول؟ لأنه فإن الصادر منهما بالاختيار شرب مقطوع الخمرية عندهما، وهما متساويان في هذا، هما متساويان في هذا، كلاهما شرب ما قطع بخمريته، أما المصادفة في أحدهما وعدمها في الآخر فهما خارجان عن اختيارهما، بما أنهما إلى هنا مساويان فيعاقبان. زيد يقول ليش تعاقبني؟ أقول لأنه شربت ما قطعت بخمريته. عمري يقول ليش تعاقبني؟ أقول لأنه أيضا أنت شربت ما قطعت بخمريته. أما المصادفة وعدم المصادفة مو داخلة في المعادلة لأنهما غير اختياريين، وبعدين إن شاء الله يوم السبت نجي إلى جواب الشيخ عن هذا الدليل وبقية الأدلة ويمكن الخدشة في الكل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.